الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقلب الليل والنهار ويتابع آياته بما يذهب بالألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه على سنته وخلفه على هديه وحكمته وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، إن من قدرة الله تبارك وتعالى ومن حكمته أنه يقلبنا بين فصول على مر السنين، ففي كل سنة 4 فصول: شتاء وخريف وصيف وربيع. غلب عليها الصيف والشتاء، وهما الفصلان الظاهران في حياة الناس: صيف حار وشتاء بارد. آيات لله تتتابع، أمور يجريها الله تعالى على خلقه إظهارا لقدرته وإبرازا لحكمته. ما يلعب الله بنا ولا يعبث الله في أحوالنا تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. إنما تقلبنا نحن الخلق، إنسانا كان أم حيوانا أم نباتا أو غير ذلك مما يعلم الله ولا نعلم، تقلبنا نحن الخلق بين هذه الأحوال وتلك الفصول آية عظيمة من آيات الله. وفصل الشتاء بقدومه علينا ودخوله فينا مرة بعد مرة، وهذه واحدة من ذلك، دخول فصل الشتاء ببرده ومطره وما فيه من عجائب، ليدعو إلى التفكر، ليدعو إلى التأمل، ليدعو إلى الموعظة، ليدعو إلى التذكرة. فهيا بنا إخوة الإسلام أحباب الله وأحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هيا بنا نعيش أيامنا عيشة الصالحين، هيا بنا نحيا فصول سنتنا حياة المتفكرين العقلاء النبلاء الواعين الذين يفهمون ما حولهم ويشعرون بما يدور بهم. هيا بنا نفهم عن الله آياته وندرك عن الله آثار رحمته، فلنتفكر في هذا الفصل العظيم. وبداية، ونحن نتحدث في أجواء الشتاء، بداية، إن فصل الشتاء فصل يدعو إلى الموعظة، تلك الموعظة التي ينبغي ألا تغيب عن المسلم. إن قدوم الشتاء هذا علينا إعلان عن فوات فصل قبله، والفصل فيه عدة أشهر. إن دخول هذا الفصل علينا ليذكرنا بسنة مضت منذ الشتاء السابق، فقد مضى من عمرنا عام كامل، وعلى الأقل مضى قبل هذا الفصل فصل سابق، وكل ذلك من أعمارنا، كل ذلك من أعمارنا، فماذا لنا فيها من أعمالنا؟ ماذا فعلنا فيما مضى؟ هل أحسننا أم أسأنا؟ هل شمرنا عن ساعد الجد واجتهدنا أو قصرنا؟ هل أرضينا ربنا أو أسخطنا؟ هل اتبعنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أو ابتدعنا؟ أسئلة عديدة ينبغي ألا تفوتنا، والحمد لله أن ذكرنا بها. فنحن الآن نتساءل، وكل يجيب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. مضى فصل، ومن قبله فصلان آخران ليتم العام. ماذا كان لنا في ذلك العام؟ إن بعض الناس من شدة غفلتهم إذا مر بهم عام من أعمارهم وانصرم، وإذا فات عام من عمرهم وانقضى أقاموا عرسا، أقاموا فرحا، ليلة حافلة يأكلون فيها الحلوى ويطفئون فيها الشموع الموقدة، ولا يعون ما يفعلون ولا يشعرون ماذا يحدثون. إنهم يطفئون الشموع فرحة بعيد ميلاد. أطفأت الشمعة؟ انطفأت من عمرك شمعة وشمعتان وثلاثون شمعة؟ انطفأت فلا تضيء إلى الأبد، فلا تعود إلى الموت، انطفت وانتهت. فهل لا تذكر وهو يطفئ الشمعة أن سنة قد انتهت، أن سنة قد انقضت ولا تعود أبدا؟ إنه موقف مذكر، ولكن من يتذكر؟ جعلنا الله من المتذكرين الفاهمين. فوات سنة من عمر الإنسان، فوات ليلة، فوات ما هو أقل أو أكثر، حسرة يوم القيامة، حسرة يوم القيامة. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. متاعك في الدنيا غرور وحسرة، وخلدك في الدنيا محال وباطل. هكذا قال الشاعر معبرا عن حال الإنسان. الدنيا تمر والذنب حاصل وواقع لا ينقطع، ولو فكر الإنسان في نفسه لوجد أنه يديم الذنب ويواظب على المخالفة وإن تنوعت الذنوب. غير أننا نسأل رحمة الله وعفوه، ويأتي رسول الموت ونذيره من كبر سن أو شيب شعر أو انحناء ظهر أو مرض أو نحو ذلك، والقلب لا يزال في غفلته، وكان ينبغي أن يأخذ انتباهته، ولكن سيطرت عليه الغفلة. وما متاع الدنيا إلا غرور وآمال، كثير منها لا يتحقق، وما تحقق منها يزول ويتفتق، وحسرة على فوات الأمل، وحسرة على ما لا يحصل. هذا هو حال الدنيا، هذا هو حال الدنيا. ويؤمل الإنسان في الخلد في الدنيا، ولكن خلده في الدنيا محال وباطل. فما جعل الله تعالى لأحد خلدا في الدنيا. لذلك ينبغي علينا نحن المسلمين أن نتذكر كلما مر عام كلما ذكرنا شيء بفوات سنة، كلما انقضت ساعة من العمر، ينبغي أن نتذكر آخر العمر، ينبغي أن نتذكر فوات العمل الصالح. إن الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية مباشرة، تربوا على ما هو أعظم من ذلك. لا ينتظر ليتذكر عاما مضى، لا ينتظر فصلا يمر بعدة أشهر وفصلا يأتي، لا ينتظر عاما يمضي وعاما يقبل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويعلمهم، ونحن من ورائهم نتعلم ذلك. كان يعلمهم التذكر هذا فيما هو أدنى من الشهر، فيما هو أقل من عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويعظ الأمة من ورائه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ولم يقل إذا أشتيت فلا تنتظر الصيف، أو إذا صيفت فلا تنتظر الشتاء، بل كان يقول: إذا أمسيت في ليلة فلا تنتظر صبحتها، وإذا أصبحت من ليلة فلا تنتظر عشيتها، بل قد يأتي الموت قبل ذلك، قد يأتي الموت فيما هو أدنى من ذلك، ويفارق الإنسان الدنيا وينقطع عمله إلا من ثلاث إن كان قد ادخرها قبل أن يموت: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، بل قل: لعلي أموت. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بل انتظر احتمال لقاء الله تعالى قبل أن تمسي بك الدنيا. أمرنا بهذا أخي المسلم الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا أذكار الأحوال، أذكار اليوم والليلة، ومن ذلك ذكر النوم الذي نذكر الله به قبل أن ننام، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إذن هناك احتمال للصحيان وللحياة بعد هذه النومة مرة أخرى، هناك احتمال لخروج صبح ولقيام فيه إلى المعاش مرة أخرى. باسمك ربي وضعت جنبي وبك، بحولك وقوتك أرفعه. فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وفي رواية: فارحمها. أمسكت نفسي أي قبضتها. يا رب ربما أموت، ربما تقبض روحي عندك بهذه الوفاة وهذه النومة فلا ترد علي، فتبقى روحي عندك، فإن أبقيتها عندك وأمسكتها فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها، إن رددتها علي لأقوم مرة أخرى، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي نتابعه عليه: فإن أمسكت نفسي فاغفر لها أو فارحمها، احتمال لوقوع الموت ولحصول الموت، وأننا أمسينا في ليلة لا ننتظر منها صباحا. هكذا نتذكر. إذا كان هذا هو حال رسولنا عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه، يتذكرون فوات الدنيا وانقضاء العمر وانتهاء الأجل ولقاء الله تبارك وتعالى بين عشية وضحاها، فلا عجب إذن أن نتذكر فوات عام مع مرور الأحداث السنوية في حياتنا، كقدوم فصل من الفصول كفصل الشتاء. لا عجب أن نتذكر فوات جزء كبير من العمر بشهور وأيام إذا مضى منا وقت طويل، كأن مضى شهر رمضان. وكنت أقول في الدرس الماضي عن نفسي وعمن أراد: ليتني مت في رمضان. ليتنا رزقنا ساعة اللقاء ونحن على صيام وقيام وقراءة للقرآن وإمساك للسان وعفة وطهارة. ما شاء الله، ما أجمله من لقاء لو كان، لكن الأمر لله، غير أننا نسأله حسن الخاتمة دائما وأبدا. إن مرور هذه الأحداث وتقلب هذه الفصول لينبغي أن يذكرنا بتلك التذكرة، فإن الإنسان إذا مات مسلما كان أم كافرا، مطيعا أم عاصيا، لا يتحسر بعد أن يموت. ما من إنسان إلا ويتحسر يوم القيامة ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن لا يتمها إلا الكافر، حيث يقول: وإن كنت لمن الساخرين، أي ما كنت إلا ساخرا من الدين وأهل الدين. أما المؤمن فيتحسر فقط على تقصيره، فيتحسر فقط على تقصيره، ذلك لأنه ينظر إلى ثواب عمله الصالح فيقول: يا ليتني أكثرت، يا ليتني زدت في الإحسان، وينظر إلى قصوره فيندم على ما فات منه. فكل يتمنى يوم القيامة أن يكون أعلى درجة مما كان، ولن يبلغ ذلك إلا بكثرة الطاعة وترك العصيان، فيتحسر ويندم يوم القيامة. لو تصدق بثياب قديمة ورأى جزاءها عند الله تعالى لقال يوم القيامة: يا ليتها كانت جديدة. لو تصدق بنصف تمرة ثم رأى جزاء ذلك يوم القيامة لقال: يا ليتها كانت كاملة وتامة. لو تصدق بقليل ثم رأى ثوابه يوم القيامة لقال: يا ليته كان كثيرا. لو نظر إلى ثوابه على البلاء في الدنيا ليوم أو أيام لقال يوم القيامة: يا ليت البلاء كان طويلا. أخي المسلم، ذكرني الله وإياك بالخير، فهذا تقلب في الزمان كهزة عنيفة تهز القلب وتحرك القلب ليعقل عن الله تعالى مراده، ويفهم عن الله أن الله على كل شيء قدير. بعد أن كان الجو حارا لا يطاق إلا بظل ظليل وهواء بارد جميل، صار الآن نتمنى جلسة في الشمس تحت أشعتها وحرارتها، عكس ما كان ونقيض ما كان. وتبارك الرحمن سبحانه وتعالى، أي قدرة هذه! وحينما نتعلم ماذا يؤثر الصيف فينا وماذا يؤثر الشتاء فينا نقول: تبارك الله أحسن الخالقين، وسبحان ربنا من مدبر حكيم. نشعر بحكمة الله وأنه لا يحرك فينا صيفا وشتاء ويقلبنا بين فصول مختلفة ليظهر قدرته فقط، ليعلن عن قوته فقط قهرا لنا، لا، وإنما يفعل كل ذلك برحمته، رحمة بنا وحكمة منه سبحانه وتعالى. وهذا يتبين في حديث قادم بعون الله تعالى. هذه موعظة مع قدوم فصل الشتاء، ولا مانع أن تكون مع قدوم كل فصل، بل مع إقبال كل شهر، بل مع صبحة كل يوم وعشية كل ليلة. نسأل الله أن يجعلنا من المتذكرين. وللشتاء فينا تذكرة أخي المسلم، موعظة وتذكرة. حينما أقبل الشتاء ماذا صنعت أنا وأولادي في البيت؟ رفعنا ملابس الصيف وأنزلنا ملابس الشتاء. كنت ألبس قطعتين صرت ألبس ثلاثة. الواحد فينا يضع على نفسه ملابس كثيرة، كنا لا نطيق الغطاء، الآن لا بد من الغطاء. أما ذكرت أنت، أما ذكرت أنا، أما تذكرنا جميعا إخوة لنا بغير غطاء ولا كساء؟ إن هذا لموجود، إن هذا لواقع. إخوة لنا سلاح يدفعون به عن الأرض والعرض، يردون به عن الدين، فيستغنون عن الثياب ويستغنون عن الغطاء ولا ينظرون إلى ذلك حتى يأتيهم من أيدي محسنة بمن وأذى أو بغير ذلك. إن بيننا وفي بلادنا نحن المسلمين في أرجاء الدنيا بيننا فقراء بليت ثيابهم ولا يقدرون على شراء ملابس أخرى، تفتتت أغطيتهم وفرشهم ولا يجدون ما يفترشون أو ما يتغطون به، لكن لأني لم أرى فلا أشعر، لأني لا أعرف مسكينا حولي فأنا لا أدري ما حاله، أراه متعففا فأظنه غنيا وذلك من جهلي، لكن الله تعالى دعانا إلى التكافل، دعانا إلى التعاون، دعانا ليشعر المسلم بحال أخيه، ليتوقع حال المسكين والفقير. وكنا مع الصيام وهو يذكرنا بحال الجائعين الذين يمر عليهم وقت الوجبة فلا يجدون ما يأكلون، والكثير منا إن لم يكن كلنا يتخيلون أن هذا النوع غير موجود وأن المتسولين هم أغنى العالمين. نعم في الأخيرة ولا في الأولى، المتسولون قد يكونون أغنى منا، لكن هناك من حدثنا الله عنه ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يمد يده، لا يسأل، لا يتسول، ويكتم حاجته بين جنباته ولا يقوى على النطق بها. من يشعر به وأنا لا أعرف جاري وهو لا يعرفني؟ من يمد له يد العون والناس لا يعرفونه؟ يقع الواحد من الناس اليوم في كفارة يمين أو فدية صيام أو نحو ذلك مما يوجب الإطعام عليه، فيقول كم أضع في صندوق المسجد؟ لا يا أخي، ليست كفارة اليمين أن تضع مبلغا في صندوق مسجد، إنما كفارة اليمين أولا أن تطعم عشرة من المساكين، والمسكين هو من يجد ما لا يكفيه، والفقير هو ما لا يجد شيئا. معظم الموظفين في بلاد المسلمين كبلادنا معظمهم مساكين يستحقون الصدقة، وذلك الكلام وتلك الفتوى أفتى بها الشيخ كشك رحمه الله تعالى منذ أن كان حيا، وكان الجنيه له قيمة عالية يومها، فما بالكم باليوم وقد غلت الأسعار وصارت بين الناس تأكل الأموال القليلة كأكل النار للهشيم. إن كثيرا لا يجدون، إن كثيرا لا يستطيعون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع إقبال الشتاء عندك ملابس ضاقت عليك، قصرت عنك، لا تقوى على لبسها ولا تصلح لك بعد اليوم، جئت بجديد، فماذا تفعل بالقديم؟ تصدق به. ومن أجمل الصدقة ما كان هكذا، وكان الصالحون يفعلون ذلك، إذا اشتروا جديدا تصدقوا بالقديم، شكرا لله على النعمة، شكرا لله على النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى التصدق بالفضل أي بالزيادة، فيقول عليه الصلاة والسلام من كان له فضل مال فليجد به على من لا مال له، ومن كان له فضل طعام فليجد به على من لا طعام له، ومن كان له فضل ظهر أي ركوبة فليجد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل ماء ماء فليجد به على من لا ماء له، وهكذا. قس أنت على ذلك كل شيء، من كان له فضل ثوب أو فضل غطاء فليجد به على من لا ثوب أو غطاء له. مع قدوم الشتاء تتفتح الأبواب للصدقة وكل يجد ما يتصدق به، فلماذا تحبس الصدقات ولماذا تمنع؟ لماذا لا نشعر بالمساكين؟ إن لم نعرفهم فلنطرق أبواب المساجد، فالمساجد يعرفون المساكين، فيها الكفالة، فيها رعاية الأيتام، فيها قضاء حاجة الفقير، فيها من الخير ما فيها. فلنلجأ إلى المساجد ولجان الزكاة حتى تتصرف هي، ولنسلم إليهم صدقتنا والله حسيبهم، تصدقنا أجرنا بفضل الله، وبعد ذلك العهدة على من تسلم، والعهدة على من يستلم وينفق ويبلغ الصدقة أصحابها. إن أحسن أحسن الله له، وإن أساء أساء الله له، والجزاء من جنس العمل، ومن أكلها فقد أكل أوساخ الناس، تتعفن بطنه وتتألم أمعاؤه وتتقطع، ويوم القيامة له من الله العذاب الأليم. نعوذ بالله من الوقوع في هذه المآثم. الصدقة إخوة الإسلام، إن الصحابة رضي الله عنهم بلا شك كانوا أعلى منا قدرا، وأعظم منا إيمانا، وأحسن منا عملا. إن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه رآه بعض أصحابه يلبس ثوبا من حلة، ويلبس ثوبه الآخر لغلامه، يعني لعبده، كان عنده عبد مملوك، وكان في الملابس للرجال شيء يسمى حلة، ثوبان من قماشة واحدة ولون واحد يلبسها أهل الثراء. نال أبو ذر رضي الله عنه حلة من هذه الحلل فقسمها نصفين، أخذ منها ثوبا وأعطى لغلامه ثوبا، فرآه أصحابه على ذلك فقالوا: يا أبا ذر، هل لا أخذت ثوب غلامك فلبسته فتصير حلة؟ أنت السيد، أنت الصاحب، فتلبس حلة كاملة وغلامك عبدك هذا يلبس أي شيء، وهذا مما ورثوه من الجاهلية، كما نرى اليوم الخادم وإن كان حرا يلبس ملابس تتنو كثيرا عن ملابس سيده، والخادمة كذلك. فينصحون أبا ذر بما ورثوه من عادات الجاهلية الأولى، ولا يعرفون غير ذلك رضي الله عنهم جميعا. فقال أبو ذر رضوان الله عليه مبينا علة ذلك: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله أمرهم بمتابعتهم ورعايتهم والحفاظ عليهم، ويقصد بالإخوان هنا العبيد، إخوانكم خولكم، فمن كان عنده شيء من ذلك فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، وليلبسه مما يلبس. لما سمع أبو ذر رضي الله عنه هذا الحديث قسم الحلة الجديدة بينه وبين غلامه، فسوى بينه وبين عبده، وإن كان هناك فارق في الصفة، هذا حر وهذا عبد، لكن لم يفرق في طعام ولا شراب، عملا بهدي الدين القويم الذي جاء يخرج الناس من جاهليتهم إلى العلم والمعرفة والتقدم والرقي الأخلاقي العظيم، والرقي في معاملة الإنسان وحفظ حقوقه. هو عبد ولكن من حقه أن يلبس الجميل، هو عبد ولكن من حقه أن يأكل الطعام الشهي كسيده تماما بتمام، له مذاقه وله ذوقه، له مذاقه في الطعام وله ذوقه في الملابس، فلا يحرم ولا يمنع من ذلك. هكذا كانوا يفعلون، أما نحن فلنفعل ولو أقل منهم، فلنتصدق ولو بالقديم، فلنتصدق ولو بما لا نلبسه بعد ذلك، فهذا ينفع أناسا كثيرين. فكم ممن ينامون بغير غطاء أو بغطاء لا يحفظ من برد، وكم ممن لا يلبس الكساء أو يلبس كساء لا يستره، وهذا موجود. كما أن أبا ذر رضي الله عنه في مجتمع الإسلام الأول ولد حلة فقسمها، كان من الصحابة من لا يجد إلا ثوبا واحدا يلبسه، لا تحته ولا فوقه ولا غيره في البيت، مثل ذلك الرجل الذي كان في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءت امرأة تعرض نفسها بالزواج على الرسول عليه الصلاة والسلام رجاء أن تنال هذا الشرف. يا رسول الله وهبتك نفسي. فمن أدبه عليه الصلاة والسلام وهو لا يرغب في الزواج حيث لم يأمره الله بهذه المرأة فرغب عنها، ولكن ما أراد أن يقول لها لا رغبة لي فيك أو في الزواج فيحرجها على ملأ من الناس، فأعرض عنها كأنه لم يسمع. وثانية وثالثة ثلاث مرات تعرض نفسها وهو يعرض عنها دون أن يجيب كأنه لم يسمع، حتى تعلم مقصوده فتنصرف. بعد المرة الثالثة ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل من الجالسين وقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرغب فيها: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: أمهرها أزوجكها، أعطها مهرا، افرض لها مهرا. قال: يا رسول الله والله لا أجد معي شيئا أو لا أجد عندي شيئا. قال: لابد أن تمهرها لأنه لا زواج إلا بمهر. فقال الرجل: يا رسول الله والله لا أملك غير ثوبي هذا، قد أمهرتها إياه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. حين قال لا أجد شيئا قال له ميسرا: التمس ولو خاتما من حديد، لا ليلبسه الرجل دبلة خطوبة، إنما ليلبسه لامرأته وليعطيه إياها هدية زواج، شبكة بلغة اليوم، مهرا كاملا، شبكة وقائمة وقسيمة وكله. التمس ولو خاتما من حديد. قال: والله يا رسول الله لا أملك غير ثوبي هذا، أمهرتها إياه. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم أنه فقير وهذا ملكه فقط لا غيره ولا تحته ولا فوقه. فقال: إن أمهرتها ثوبك هذا بقيت عريانا، وإن لم تعطها فما أمهرتها. معادلة صعبة، ولكن الإسلام حل لكل مشكلة ومعضلة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم معي كذا وكذا وكذا، أي احفظ سورة كذا وسورة كذا وآيات كذا. فقال عليه الصلاة والسلام على مسمع من المرأة لتوافق أو ترفض: قال: أمهرتكها زوجتكها زوجتكها بما معك من القرآن. فسكتت المرأة والسكوت علامة الرضا فزوجهما عليه الصلاة والسلام. بل ما سكتت المرأة موافقة فقط، بل كانت فرحة فخورة بذلك، ذهبت تفخر بين النساء أنها أمهرت القرآن، حتى تحسرت النساء وتمنينا أن لو طلقنا وزوجنا من جديد وأخذنا مهرا القرآن الكريم. فهذا رجل من الرجال لا يجد غير ثوب واحد. هل تتوقع في مجتمعنا هذا أن بعض الناس ليس عليهم إلا ثوب واحد؟ لا نتوقع، ولكن قد يكون موجودا. نحن الذين لا نعلم، وجهلنا بالشيء لا يعني أنه غير موجود، جهلنا بالشيء لا يعني أنه غير موجود، بل قد يكون موجودا. والحمد لله في أيامنا أهل خير، وفي كل زمان ومكان أهل بر، فمن الناس من ينفقون أموالا طائلة في سبيل الله، ومن الناس من يقيمون أبنية كاملة في سبيل الله، ومن الناس من يكفلون أسرا بأكملها، والخير موجود. ولكن أنا وأنت من الفقراء، أنحرم ثواب الصدقة؟ أنحرم أن تكون أيدينا يوما هي اليد الخيرة، اليد العليا، أن تكون أيدينا يوما من الأيام هي اليد الخيرة، اليد العليا؟ لا نحرم من هذا. فبما تبقى من طعامنا، ما تبقى من ثوبنا، من غطائنا، من أي شيء من أموالنا، نتصدق ولو كان قليلا. ولا تحقرن من المعروف شيئا، إن الجبال من الحصى. وعائشة رضي الله عنها جاءتها سائلة يوما فلم تجد في بيتها غير تمرة واحدة، فأعطتها للمرأة كاملة ولم تبق لنفسها شيئا. فأخذتها المرأة ومعها ابنتان صغيرتان يتيمتان، وقسمت التمرة بينهما، أعطت لكل طفلة شقا من التمرة. فعز ذلك جدا على عائشة، وقطع ذلك في قلبها، وأثر في إحساسها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظ عليها ذلك فسألها فأجابته بهذا الذي حدث. فرأى أنها استقلت التمرة وكانت تتمنى أن يكون عندها تمر كثير لتعطيه، فقال يا عائشة اتق النار ولو بتمرة، لا ولو بشق تمرة، ربما كانت هذه التمرة خيرا عند الله من تمر كثير في ظرف آخر، فالآن تصدقت بتمرة واحدة ولكن هي كل ما تملكين، فأنت بذلك تصدقت بكل مالك بكل طعامك وهي تمرة واحدة، فهي عند الله خير كبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بموعظة الشتاء وأن يذكرنا بتذكرة الشتاء وكل يوم وكل ليلة، حتى نكون دائما ذاكرين لربنا واعين لأعمالنا مقبلين على آخرتنا حتى ننال جنة الرضوان، إن ربنا هو الرحيم الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إني أعلم أنكم لا يخفى عليكم ما في القرآن من آيات كثيرة تدعو إلى الصدقة وتدعو إلى الموعظة، تدعو إلى تذكر الآخرة، وتدعو إلى إخراج ما فضل في اليد من رزق الله تبارك وتعالى. وكذلك في السنة الأحاديث الكثيرة، ومن ذلك أن الله تعالى ينهانا أن ننساه وأن ننسى لقاءه، كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نسيان الله تعالى، نسيان ذكره، نسيان طاعته، نسيان لقائه عند الموت، إن ذلك ليطيل الأمل في عين الإنسان وليغريه بأن يفعل ما يشاء وأن يعصي كما أراد وأن يلبي شهوات نفسه، والعمر ممتد والأجل طويل وفلان عاش 100 عام وأنا لم أبلغ 100، أمامي مشوار طويل، غدا إن شاء الله أتوب، من الجمعة القادمة أعد توبة نصوحا لله أعملها وأكون من بعدها من القوم الصالحين، وهكذا يمن الإنسان نفسه ولا يدري ماذا ينتظره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسيان الله مصيبة تحل على حياة الإنسان فتفقده لذة الحياة في الدنيا ونعيم الحياة في الآخرة. نسيان الله تعالى أمر مذموم، لأن الله لم ينسنا أبدا، إن الله تعالى يتابعنا بنعمه ويوافينا بكرمه ويوالينا بعنايته في كل نفس نتنفسه، في كل شهيق وزفير، في كل لحظة لا يغفل عنا ولا ينام سبحانه وتعالى. ولو غفل الله بإرادته لحظة عن الدنيا لأهلكها سبحانه وتعالى، ولكن من رحمته بنا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. وما الله بغافل، وما الله بغافل عما تعملون، عما يعملون، لا يغفر الله أبدا سبحانه ولا ينسى. فهذا من رحمة الله بنا، فكيف ننسى من لا ينسانا؟ فكيف نترك من لا يتركنا؟ ينبغي أن نذكر الله دائما، وأن نتذكر لقاءه دائما، كما يذكرنا سبحانه وتعالى بنعيمه دائما وأبدا. كذلك ينبغي أن نتذكر وأن ننتهز أوقات العمل وأوقات الطاعة، ففي هذا الوقت كما أذن الله لنا وأكرمنا بملابس نستدفئ بها، أو بآلات نتدفأ بها في بيوتنا، وبأغطية تحوطنا وتشملنا، نتذكر لعل في الناس من لا يجد ذلك، وماذا أفعل بما تبقى وزاد عن حاجتي. ينبغي أن نفتح على أنفسنا أبواب الصدقات، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وليس منا من لا خطيئة له، صغرت أو كبرت، فما أحوجنا إلى الصدقة. الصدقة ترضي الرب وتغفر الذنب وتدفع المصيبة وتجلب الشفاء وتنزل النعم وتتسبب في الزيادة. صدق رب العزة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصدقة ثوابها عظيم، يزداد يوما بعد يوم بعد أن أخرجتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل صدقة أحدكم ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، الفرس الصغير. واختاره النبي عليه الصلاة والسلام بالذات، قال العلماء، لأن المهر أو الفرس يظهر كبره ونموه بشكل ملاحظ، فيظهر أمام العين، اليوم كان هكذا وغدا يكون هكذا، يظهر الفارق بين الزمان والزمان في تربية الفرس دون غيره من الحيوانات. ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد. سبحان الله، اللقمة الواحدة تصير مثل جبل أحد. وخير ما أنفقت أخي المسلم ما تنفقه على أهلك وأولادك. أدفئ نفسك وأولادك أولا، ثم أدفئ الفقراء والمساكين بعد ذلك بما فاض عن حاجتك وحاجة عيالك. ولو قدمت غيرك على نفسك، ولو قدمت غيرك على أهلك وولدك، فاعلم أنك ارتقيت مرتقا عاليا وتنصبت منصبا عظيما. قال الله عن أهله: مادحا مثليا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من يبلغ هذا؟ من يبلغ هذا؟ من يؤتي المال على حبه؟ هو يحب المال ولكن يعطيه لغيره. من يطعم الطعام على حبه؟ ويطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا، يحب الطعام ولكن يفضل غيره به ويؤثر غيره به. هكذا قال بعض المفسرين، وهكذا كان أحوال الصالحين، هكذا كانوا ينظرون إلى ما في أيديهم، شيء ينتفعون به وآخر يتصدقون به. أختم هذا الحديث بواقعة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تأتينا في حديث مفصل إن شاء الله، ولكن لنشهد منها أن الصدقة بالفائض يقضي الحاجات ويوفر الخيرات ويبقي النعمة بين يدي صاحبها. يحدث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في من كان قبلنا في بني إسرائيل رجل يمشي في الصحراء، فمرت به سحابة من فوق رأسه، فسمع فيها صوتا يقول وينادي: اسقي حديقة فلان ابن فلان. فتعجب: ما هذا الصوت؟ وما هذا الصوت؟ ومن المنادي الذي يأمر السحاب أن تسقي أو أن يسقي بستان فلان ابن فلان من أهل الأرض؟ ما شأن هذا الإنسان الذي بعث الله له الصحابة خصيصا سقيا خاصة. فمن عجبه تتبع الصحابة فيقول فإذا هي تصب ماءها في شر في حرة، الحرة أرض فيها حجار حجارة سود، أرض فيها حجارة سود كشأن مصب الماء دائما تبقى فيه حجارة وهكذا، الحرة أرض فيها حجارة سود، ثم إذا بالماء يسلك أو يتخذ شرجة من تلك الشراج، هذا المصب فيه عدة فتحات، الماء في هذه الأرض سلك فتحة واحدة دون الفتحات الأخرى ولا يمنعه عنها مانع. إذن هذا أمر موجه، أمر موجه وخير مخصوص. فيقول الرجل فتتبعت الماء فإذا هو يدخل بستانا من بين البساتين، فدخلت ذلك البستان فإذا رجل قائم يحول الماء بمسحاته، يمسك آلة الفلاحة الفأس ويغلق الماء عن هنا عن هذا الحوض ويفتح له ذلك الحوض ويسوق الماء إلى الأشجار لتشرب. فيقول فدخلت فسألته ما اسمك أيها الرجل؟ فقال أنا فلان بن فلان، الاسم الذي سمعته في السحاب. فقلت ما شأنك في هذا البستان؟ قال ولما؟ قال أنشدك بالله أن تخبرني ماذا تفعل في ذلك البستان، فإني سمعت في ذلك السحاب الذي هذا ماؤه من ينادي ويقول اسق حديقة فلان ابن فلان الذي هو اسمك، فماذا أنت فاعل بها؟ قال والله لا شيء. هكذا الصالح يهضم حق نفسه ويتهم نفسه بالتقصير ويرى أعماله كلها لا قيمة لها ويرجو عفو ربه ورحمته. فقال لا شيء، غير أني إذا جنيت ثمرها أخذت ثلثها، أي ثلث الثمرة لي ولعيالي، وتصدقت بثلثها ورددت فيها ثلثها، آخذ ثلثا وأتصدق بثلث وأنفق على الزراعة المقبلة وعلى الأرض ما تحتاجه من أسمنة ونحو ذلك الثلث الآخر. بهذه الصدقة بثلث الثمرة احتفظ الرجل بجنته وحديقته وبما فيها من ثمر، وزاده الله له وبارك له فيه حتى ساق له سقيا خاصة وسحابا معينا يجري من حيث أراد الله إلى حيث شاء الله فينزل ماءه إلى ذلك البستان. أرأيتم عجائب الصدقة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الموعظة والتذكرة، وأن ينفعنا بما استمعنا، وأن يسمعنا ويعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، ونسأله عز وجل أن يزيدنا علما نافعا، وأن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وأمام العدو ثابتا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأخزي الكفر والكافرين، ورد عنا المنافقين. اللهم إنا نسألك نصرة لديننا وعزا لإسلامنا ورفعا لرؤوسنا وإعلاء لرايتنا وجمعا لكلمتنا وتوحيدا لصفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ادفع عنا ظلم الظالمين وعداء المعتدين. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا ظلم الظالمين وجناية الجانين واعتداء المعتدين وضلال المضلين وسفه السفهاء المجانين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. احسن ختامنا بفضلك يا رب العالمين، اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين، اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين، واجعلنا في الدنيا من الطائعين وعند الموت من التائبين وبعد البعث يا ربنا من الراضين. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.